రేడియో దబంగ రేడియో దబంగ రేడియో దబంగ
اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الاعزاء في برنامجنا ليوم الثلاثاء 2 من شهر 11 سنه 2021. يشتمل برنامجنا على نشره الاخبار وحلقه جديده من برنامج حديث اليوم، ولكن في البدايه بنقدم لكم نشره الاخبار ودي عناوينها. استمرار العصيان المدني وإقلاق الطرق والمؤسسات الحكومية ولجان المقاومة في الخرطوم تعلن جدولا تصعيديا. مقتل 6 أشخاص في تزايد أعمال العنف بمحل هدي طويلة ودار السلام بشمال دارفور، واعتقالات واسعة في الخرطوم والجنينة وكنانة. مجلس ألفية يعلن فتح المواني والطريق القومي لمدة شهر، وقوى سياسية ومدنية بشرق السودان تعلن رفضها القاطع للانقلاب. مبادرات تدعو إلى حكومة الديمقراط بصلاحيات تنفيذية برئاسة حمدوك، ورفض واسع للحوار والتفاوض وسط لجان المقاومة. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. شهدت الخرطوم استجابة واسعة للعصيان المدني المعلن الاثنين في اليوم الثامن للانقلاب العسكري، وقال مواطنون من الخرطوم لراديو دبنجا أن معظم البنوك أقلقت أبوابها استجابة للعصيان مع استمرار إقلاق المؤسسات التعليمية وعدد كبير من المؤسسات الحكومية، ونوهوا إلى استمرار إقلاق معظم المحال التجارية. وأوضح المواطنون أن أغلب الطرقات في العاصمة الخرطوم لا تزال مقلقة، وأن معدلات الحركة ما زالت محدودة على الرغم من فتح السلطات جميع الكباري، وأشاروا إلى أن القوات العسكرية ظلت تفتح الطرق مرات عديدة ولكن سرعان ما يتم إقلاقها بواسطة المحتجين. وواصلت السلطات إقلاق خدمة الأنترنت في الهواتف المحمولة لليوم الثامن مع تعسر المكالمات الهاتفية، واستأنفت عدد من الخطوط الجوية رحلاتها من بينها بدر وتاركو والخطوط الأثيوبية، بينما واصلت خطوط أخرى إلغاء الرحلات إلى أجل غير محدد. قتل 6 أشخاص على الأقل في حدثين منفصلين في محليتي دار السلام وطويلة في ولاية شمال دارفور يوم السبت والأحد. وكشف مواطنون لراديو دبنجا أن مقتل 5 أشخاص في هجوم شنهم مسلحون يستقلون الجمال والموادر على مزارعين في 6 غرة بمحلية دار السلام، وأوضحوا أن المسلحين أطلقوا النيران على المزارعين بعد تصديهم لعمليات نهب ممتلكاتهم. وأوضح مواطنون من محلية طويلة أن أحد المزارعين قتل في مزرعته في جنوب طويلة يوم الأحد على يد مسلحين، ونقل جثمانه إلى طويلة يوم الاثنين. ونبهوا إلى فقدان عدد من المزارعين بعد الهجوم على مزارع بقرى محلية طويلة يوم السبت، مع مخاوف من تعرضهم للاختطاف أو القتل بواسطة المسلحين. وأشاروا إلى احتجاز 10 نساء في مزارع بمحلية طويلة يوم السبت قبل أن يتم إطلاق سراحهن. وأشاروا إلى اشتعال الحرائق في عدد كبير من المزارع بالقرب من كزلقي وقلاب وتابت بمحلية طويلة مع الانتشار الكثيف للمسلحين في المزارع، ونبهوا إلى تزايد الانتهاكات بصورة ملحوظة منذ حدوث الانقلاب العسكري، مطالبين المجتمع الدولي بالإسراع في حمايتهم. وأضاف أحد المواطنين في هذا الخصوص:
الميليشيات دي منتشرة بكثافة جدا، وبعدات الآن برضو في خشوط كبير جدا تقريبا 3 اتجاهات كده يعني، وفي حرائق برضو كثيرة جدا يعني في كل اتجاهات شمال كولجي وتاني قرب تابيت وتاني يعني حرائق مشتعلة في الزراعة وفي البور، فهم بكل بجمالهم ومواطنهم بجوا بقدموا على الناس لوليقوا وليقوا في الزرع بضربوا وبختصبوا ولوليقوا الراجل كمان بقتلوا مباشر.
اعتقلت السلطات عدد من عمال وموظفي مصنع سكر كنانة الأحد بتهمة محاولة إيقاف المصنع وتحريض العاملين على الإضراب، وقامت بترحيلهم إلى الخرطوم. وفي الخرطوم قالت لجان المقاومة في الشجرة والحامداب أن قوات عسكرية داهمت سوق الشجرة صباح الاثنين بواسطة تاتشرات، وأوضحت في بيان أن أفراد القوة التي نفذت الحملة كانوا يحملون صور لأعضاء لجان المقاومة على هواتفهم يقومون بالاعتقالات بناء عليها. وفي غرب دارفور أعلنت الحركة الشعبية شمال قيادة الحلو أن الاستخبارات العسكرية اعتقلت عددا من أعضائها وأعضاء من لجان المقاومة في مدينة الجنينة يوم السبت. وأوضحت أن الاعتقالات جرت أثناء مواكب 30 أكتوبر المنددة بالانقلاب العسكري. دعا تجمع المهنيين بديوان الضرائب في بيان العاملين لمواصلة الإضراب المفتوح حتى إسقاط الانقلاب. من جهتها دعت اللجنة التمهيدية للعاملين بشركة بترو إنرجي وبقية القطاع النفطي لمواصلة النضال السلمي واستمرار العصيان المدني الشامل والوقفات الاحتجاجية حتى إشعار آخر. وأشارت في بيان لها أمس إلى جداول تصعيدية خلال الأيام المقبلة وتنديدا ورفضا للقمع. وبالمقابل أرجع مجلس إدارة جامعة أم درمان الإسلامية تأجيل استئناف الدراسة والامتحانات إلى 14 من شهر 11 الجاري بسبب عدم قدرة الطلاب على الوصول للجامعة. وفي بورت السودان أعلنت جامعة البحر الأحمر العصيان المدني الشامل. أكد علي عجب المحامي والمدافع عن حقوق الإنسان أن قطع الأنترنت يهدف إلى إخفاء جرائم العسكر والدعم السريع، وأنه حال إعادة الخدمة سيشهد العالم حجم الفظائع التي ارتكبتها هذه القوات بحق المتظاهرين السلميين العزل. وأوضح في مقابلة مع راديو دبنجا أن البرهان أعاد هيئة العمليات بالجهاز المتخصص في الاعتقالات والتعذيب، وأن حملة الاعتقالات الواسعة التي تطال الناشطين وأعضاء لجان المقاومة والسياسيين تتم من عدة جهات مثل الاستخبارات العسكرية التي تأخذ المعتقلين للمواقع العسكرية وجهاز الأمن الذي يستخدم مقره القديم بموقف شندر، رغم أن قانون جهاز الأمن المعدل لا يعطي صلاحية الاعتقال لأفراد الجهاز. وأكد علي عجب أن العصيان المدني يعمل بكفاءة وأن بقالات الأحياء تقريبا هي التي تعمل لتلبية حاجيات المواطنين. وأضاف علي عجب في هذا الخصوص:
والجهات اللي بتعتقل مينلي هي الاستخبارات العسكرية التابعة للجيش والاستخبارات العسكرية التابعة لجهاز الأمن، ذي بيعتقلوا الناس بدون المقرات بتاعت الجيش. جهاز الأمن في موقف شندي هو بيعتقل برضو بيودي الناس هناك، وذي بدوا الاعتقال قبل يوم من الانقلاب قبل قطع الانترنت. كان في ناس بتكلموا عن انه قبضوهم وودوهم مباني جهاز الامن في موقف شندي، فدل جهاز الامن ذاته اللي هو اللي بيقولوا انه عملوه قانون الامن والاستخبارات ولا شنو، اللي شالوا منه السلطة بتاعت الاعتقال.
أعلن المجلس الأعلى لنظارات البيجا فتح مواني البحر الأحمر والطريق القومي اعتبارا من الاثنين لمدة شهر من أجل إتاحة الفرصة لتشكيل الحكومة، وذلك بعد إغلاق دام شهر ونصف. بينما واصل محتجون في إغلاق طريق شريان الشمال الذي يربط بين مصر والسودان. وقال عبد الله أوباشار مقرر المجلس في تصريحات صحفية، قال المجلس متمسك بمطالبه المتمثلة في إلقاء مسار شرق السودان وتخصيص منبر تفاوضي. وأوضح أن القرار جاء بعد تواصل جهات داخلية وأممية، وأنه يأتي مساهمة مع المواطن السوداني في توفير السلع. وأشار إلى أنه بصدد الحوار مع حكومة الكفاءات المستقلة التي يتم تشكيلها. وكان رئيس المجلس الأعلى لنظارات البيجا أعلن في وقت سابق تأييده للإجراءات التي اتخذها البرهان. وأضاف عبد الله أوباشار في هذا الخصوص:
أؤكد على اتفاق المجلس الأعلى لقرارات فتح الطرق والموانئ لفترة شهر كامل تسهيلا لحكومة الفترة، يعني للحين تشكيل حكومة كفاءات وطنية تسهم وتتبنى قضايا شرق السودان. نحن الآن لازلنا على مطالبنا التي قدمت.
أعلنت قوى سياسية ومدنية وشخصيات بشرق السودان رفضها القاطع للانقلاب العسكري، واعتبرته تمردا على إرادة الشعب وخروج على القانون. وناشد الموقعون على البيان، ومن بينهم صالح عمار والي كسل السابق، جعفر خضر رئيس حركة بلدنا بجانب مبادرة القضارف للخلاص والتحالف الثوري لشرق السودان، ناشدوا الشعب في الشرق وجميع أرجاء البلاد إلى الانخراط في العصيان المدني والتظاهر بكل الوسائل المشروعة إلى حين استسلام الانقلابيين. ودعا البيان كل الفاعلين من أبناء وبنات شرق السودان إلى تشكيل لجان تقود الحراك من الأحياء السكنية إلى المؤسسات الحكومية والجامعات. وفي كل موقع وأدان البيان محاولات بعض منتسبي النظام البائد اختطاف اسم شرق السودان ومكوناته الاجتماعية لتأييد انقلاب البرهان، وأكد أن الأغلبية من أهل الإقليم تتطلع إلى الحرية والسلام والعيش الكريم، وحذر من أي محاولات قد يقودها الانقلابيون وفلول النظام البائد لجر الحراك الجماهيري لفرض الصراعات وفرض خطاب الكراهية. أعلنت لجنة تسيير نقابة المحاميين العصيان المدني الكامل والبقاء في الشوارع حتى اكتمال عودة كافة مؤسسات الفترة الانتقالية، وقالت في بيان لها أن الشعب الذي خرج سيظل على أهبة الاستعداد للدفاع عن مكتسبات الثورة بكل الوسائل والسبل المشروعة وصولا للتحول الديمقراطي. وأكدت اللجنة في بيان موقفها المبدئي الرافض والمقاوم للانقلاب العسكري، وأدانت حملات الاعتقالات ضد المدنيين والقادة والناشطين السياسيين وأعضاء لجان المقاومة، واعتبرت الحملة ردة في مجال الحريات الأساسية. كما أكدت نقابة المحامين رفضها القاطع لاعتقال المحامين السودانيين وعلى مقدمتهم الأستاذ وجدي صالح القيادي بلجنة التفكيك بالخرطوم والأستاذ آدم شريف المحامي بنيالة ورئيس لجنة التسيير الفرعية في نيالة وعدد من المحامين الديمقراطيين بنيالة، وطالبت السلطات بالإفراج عنهم فورا، وأعلنت استعدادها للدفاع عنهم ومناصرة كافة ضحايا الاعتقالات. أعلن محامون وكيانات مهنية ونسوية ومدنية رفضهم القاطع للانقلاب العسكري مؤكدين التصدي له بالوسائل السلمية، وطالب 27 محاميا و11 من الكيانات في مذكرة إلى قائد الجيش الفريق عبد الفتاح البرهان بالالتزام بأحكام ومبادئ الوثيقة الدستورية وصولا لانتخابات حرة ونزيهة. وطالبت المذكرة التي وقعت عليها هيئة محامي دارفور والجبهة الديمقراطية للمحامين ومنظمة لا لقهر النساء، طالبت بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين والوزراء ومعاملتهم المعاملة الإنسانية اللائقة غير المهينة. وأكدت المذكرة على ضرورة كفالة الحق في الإضراب والاعتصام السلمي ورفع حالة الطوارئ وما يترتب عليها من إجراءات تنال وتنتقص من الحريات والحقوق الأساسية. كما شددت المذكرة على ضرورة متابعة الإجراءات والتدابير القانونية التي اتبعت في مواجهة منسوبي نظام المؤتمر الوطني البائد، وأعلن الموقعون على المذكرة التزامهم بكافة الإجراءات القانونية. كشفت وكالة رويترز أن الوساطة المقدمة بواسطة عدد من المبادرات المحلية والدولية اقترحت منح حمدوك سلطات تنفيذية كاملة وتعيين حكومة تكنوقراط، وأوضحت أن الاقتراح الذي تم تقديمه إلى جميع الأطراف يلغي المجلس السيادي المؤلف من 14 عضوا لصالح مجلس فقري من 3 أشخاص. كما اقترحت المبادرة تمثيل الأحزاب السياسية والحركات المسلحة والجيش في حكومة ما قبل الانقلاب في البرلمان على أن يواصل الجيش قيادة مجلس الأمن والدفاع. وطالب حمدوك بالإفراج عن المعتقلين والعودة إلى ترتيبات تقاسم السلطة قبل الانقلاب، وذلك قبل إجراء مزيد من المفاوضات حسب ما قالت مصادر مقربة منه الأسبوع الماضي. أدانت تنسيقيات لجان مقاومة مدينة الخرطوم الاعتقالات الشرسة لعضوية لجان المقاومة على طول مدينة الخرطوم من قبل الأجهزة الأمنية، وأكدت التنسيقية في بيان دعم العصيان المدني المعلن من الأجسام المهنية والقطاعات الفئوية. ندعو جماهير شعبنا لإنجاح العصيان المدني والإضراب السياسي. مؤكدت أن لا تفاوض مع العسكر مجددة رفضها للانقلابات العسكرية، وطالبت بإبعاد القوات النظامية من العملية السياسية نهائيا مع إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين. أعلنت لجان بحري عن جدول للتصعيد الثوري حتى الثلاثاء 9 من شهر 11 الجاري، ويشمل مخاطبات في الشوارع والأحياء عن الراهن السياسي وآخر المستجدات ومواكب دعائية ليلية لمواكب الخميس وتوزيع منشورات عن العصيان المدني. كما أعلنت عن مواكب أحياء مشتركة تنتهي بمخاطبات في الميادين العامة الخميس ومخاطبات في المساجد وزيارات لأسر مصابي وشهداء الانقلاب. وحددت اللجان اعتصام اليوم الواحد يوم السبت وفعالية حرق الإطارات في الشوارع الرئيسية مع دعوات وتوزيع خصاصات ومنشورات للعصيان المدني الشامل، إلى جانب وقفات احتجاجية سلاسل بشرية على طول شارع المعونة وفعاليات ثورية تحددها لجان الأحياء وتخصيص ليلة الثلاثاء للمتاريس. أعلن تجمع القوى المدنية دعمه خيار التصعيد والمواكب والعصيان المدني، داعيا بقية الأجسام الثورية والمهنية والسياسية للاستمرار في التنسيق. وتعهد التجمع في بيان بإسقاط الانقلاب العسكري واستلام السلطة المدنية كاملة بكافة الصلاحيات برئاسة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك. وأكد التجمع أن لا حوار ولا تفاوض مع أي من أعضاء المجلس العسكري وكل أعضاء اللجنة الأمنية، داعيا لمحاكمتهم بصورة عاجلة بتهمة تغويض الدستور والانقلاب. وأكد على الحوار المفتوح والشفاف بين مختلف مكونات الثورة وإبعاد الجيش وميليشياته من قوات الدعم السريع وغيرها عن السياسة وعن التمثيل في أي من مؤسسات الحكم حتى يكتمل التحول الديمقراطي نحو المدنية. قال قائد العام للقوات المسلحة الفريق أول عبد الفتاح البرهان لوكالة سيبوتونيك الروسية أن لدى السودان ملاحظات حول اتفاق إنشاء القاعدة البحرية الروسية، وشدد البرهان على ضرورة معالجة تلك الملاحظات قبل بدء تنفيذ إنشاء القاعدة الروسية. وأوضح البرهان: لدينا اتفاق مع روسيا من ضمنه القاعدة ونتحدث فيه باستمرار، ولدينا بعض الملاحظات نحتاج إلى إزالتها، وملتزمون بالاتفاقيات الدولية وسنمضي في تنفيذه حتى النهاية. وأضاف: روسيا صادقة دائما في تعاملها معنا، وهي حريصة على تطوير التعامل وتطوير القوات المسلحة السودانية بقدر حرصنا على العلاقة وعلى تطوير القوات المسلحة. وفي ذات السياق أثنى البرهان على الموقف الروسي تجاه المستجدات في السودان قائلا أن موسكو دائما تدعم الحكومات والشعوب في تقرير مصيرها. الخبر الأخير في النشرة: أعلنت السلطات القبض على 7 من قيادات النظام البائد صباح الاثنين بعد ساعات من الإفراج عنهم مساء الأحد، وشملت قائمة المقبوضين إبراهيم غندور رئيس حزب المؤتمر الوطني المحلول إلى جانب محمد حامي التبيدي والشاذلي المادح من قيادات جهاز الأمن السابقين. وأقال البرهان النائب العام المكلف و7 من وكلاء النيابة على خلفية القرارات. استمعي راديو دبنج الأعزاء، ده كان آخر خبر في نشرتنا الليلة. أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة، لكم مني أطيب التحايا. ننوه مستمعينا الكرام بأنه راديو دبنجا عوضا أن يأتيكم في الفترة المسائية من الساعة 5:30 فإنه سيأتيكم من الساعة 6 مساء وإلى غاية الساعة 7 على الموجات 25 بزبزبة مقدارها 11640، والموجة 19 بزبزبة مقدارها 15550. نلفت انتباهكم مستمعينا الكرام، راديو دبنجا في الفترة المسائية سيأتيكم من الساعة 6 وإلى غاية الساعة 7 على الموجتين 25 بزبزبة مقدارها 11640، والموجة 19 بزبزبة مقدارها 15550.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا. في حوضك أمين.
ابيض ما راح وخاطر وسجل ذكرى انصار الوطن ما عرفوا المظاهر احرزوا نصرهم بتفوق باهر وقعت تاكسي ليهم هي برهان ظاهر ما تقهقر جيشهم من كتائب جاهر
يا وطني العزيز يا اول
وقام بواجب يوم دارت الدوائر في جبل كرر صالوا صادم كل غائر ماتوا مجاهدين
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا
قضايا الشباب قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويفتح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة.
الوزارة المهتمة بهؤلاء الشباب لابد أنه تعمل برامج تستوعب هذه الطاقات الكامنة وتفجرها عشان يستفيد منها البلد.
المشروعات السياسية القديمة دي هي تكون عندها المقدرة إنها تستوعب طموحات الشباب دي يا إما يحفروا مغابرهم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، ويسعدنا خلال اللقاء أن يكون معنا كل من السيد أحمد إبراهيم علي جادين من مبادرة الخلاص بالقضارف، والأستاذ رحاب عبد الغني محمد أحمد من إدارة تجميل المدينة بمحلية شيكان بولاية شمال كردفان للحديث حول المخاطر البيئية لإزالة الغابات وأهمية الاهتمام بالمدن وتشجيرها. في البداية أعزائي المستمعين حيكون معنا السيد إبراهيم جادين وحيكلمنا عن مبادرتهم المناهضة لإزالة غابة الفيل في القضارف التي تغطي مساحة 24 ألف فدان. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
نسعد جدا بإزالة دبنجا لأنها هي الإزالة الوحيدة اللي احنا فاتحين معها خط على فاتحنا ترفع صوتنا للمجتمع. من أهداف المبادرة أول الضغط على الجهاز التنفيذي والوقوف بصلابة مع المهمشين والكشف الفساد والمفسدين كلها من الأهداف اللي يعني أنشأنا المبادرة.
يعني المبادرة عندها أهداف متعددة، يعني ما عندها تركيز في حتة محددة كده.
لا ما عندها أهداف محددة، يعني كل ما يصلح حال البلد معه، حتى إنه ممكن ندعاه مع شرفاء الوطن بتسمى مصلحة البلد سواء كان حزب سواء كان منظمة غين على البلد نحن معها.
نعم. طيب المبادرة بتاعتكم دي انطلقت من بيتين، وحسي أنجزتوا شنو من الأهداف أو المشاريع اللي تم إنجازها
من 2012؟ من إنجازاتها إن يعني يمكن هي اللي بادرت بذات النظام السابق، كان مطبق شغل مع النظام على الإطلاق رغم إنه كل الأهداف كانت في مكان بتطلع الشارع، كنا نحن الوحيدين كنا بنطلع الشارع وبنضيف الأدوات في مكتبة النهضة نهارا جهارا وطمينا. وحتى يعني كان الاستاذ جعفر خليل يمكن اعتقد اكثر من 20-30 مره.
يعني في مسانده كبيره من الجماهير بتاعت القضارف للمبادره؟
جدا في مسانده كبيره جدا، يعني حتى في يعني ناس من الاحزاب ذاتها شهدوا بمواقف المبادره، يعني وصفوا بنا مواقفهم مواقف شجاعه لا تخشب ولا الحقل ومتلائم.
المبادره دي كانت عندها يعني دور بارز في تقديم مرتكبي اللي هو الجرائم في المظاهرات بتاعت القضارف اللي هو كان فيها شهداء، هل لعب الدور فيها في القضايا دي؟
دورنا ان احنا في المبادرة يمكن في الايام المضارات كنا كامل نطلع وهتفنا لجهاز الامن في المحكمة وهتفنا ضد القضاة، ولا زال حتى الان نجيب وفاة احتجاجية بالنسبة للشهداء ال 12 اللي راحوا ضحايا في المظاهرات القضارف. حتى 30 يونيو المضى دي كان في ناس طلعوا ضد الوالي، نحن ما طلعنا ضد الوالي، طلعنا في جداريات الشهداء بالنسبة لنطالب بالقصاص ودماء الشهداء.
برضو عندكم مبادرة بتاعت اللي هو حماية البيئة برضو متعلقة بالغابات.
المبادرة بتاعتنا نحن وقفنا وطلعنا بيان بالنسبة للوالي، والبيان ذاته لما طلعناه وضحنا فوق بمواد القانون اللي احنا الغابات اللي احنا البيئة، ووضحنا الكلام ده يعني للوالي ولكل القوى حتى مدير عام وزارة الزراعة والأمن والمخابرات والجيش، فوضحنا المسائل دي كلها. فبالتالي لما ما لقينا نظام صاغية والوالي وجه يعني توجيه خطاب كده والناس المنتفعين من إدارة الغابات في غرفة العيد المكاتب قافلة بيطلعوا في العقودات على سنة كل سنة الغابة، فعلا طلعوا حتى القروش الآن القروش اللي جمعوا ما وسط الخزينة لأنه لحد الآن في غرفة في بيوتهم، إن هو مظلومين في بيوتهم. بالتالي المسألة دي يعني خلقت ونخشى إنه تسبب في مشاكل لا غير الولاية بها. فبالتالي الغرى الأبهرة الغابة اتحركت قال أخوان حقك تلاوي لحد ما تطلعوا
كده. كلمنا عن المشكلة أصلا، المشكلة بتاعت الغابات دي الحاصل شنو أصلا؟
الحاصل أصلا مشكلة الغابات دي النظام الثابت فتح لمستثمرين الزيار، حتى إنه الوالي الثابت الفات العسكري نصدين عبد الغيوم هو براء وذكر ذات نفسه وذات ذكر إنه قال إحنا سنة 91 لما نجي على غابة الفيل دي قال نجي ماضيين بحربات منها أساكد لابن الحسس مسدساتنا نفسي من أنه يكون فيه وحوش كاثرة، يعني كان قرابة كثيفة جدا، لكن فساد النظام السابق فتح للمستثمرين قطعوا الأشجار جابوه بالجرافات والجرافات اللي في موبيل الإسرائيليين المناطق الفلسطينية طلع شجر من جذوره، يعني حتى الليلة أصبحت غابة إلا الشجر جنب طريق الخرطوم برطوان كلها أصبحت ساحات طابعة خالية من الأشجار. لأننا طالبنا وقلنا يا أخواننا أغور الأربعة عندنا الترسلات يدعمونا بالتقارب بتاعت الأشجار اللي احنا بنزعها، وهذا اللي احنا بنزعها الغرى الأربعة والرجعة للسيرات الأولى، وبرضو كل محاولة في بعد بالفشل.
أزالوها لشنو؟ كمناطق زراعية ولا أزالوا الشجر كتجارة إتباعت؟
أول في البداية لما فتحوها أولا للزراعة أغروا بغية الناس القطع جايب، لأن الشجر اللي بيشيلوا حطب للأطفال بيشيلوا أخشاب، لكن في البداية فتحت للزراعة.
والمساحة كبيرة، المساحات بتاعت الغابات دي كبيرة؟
24 ألف فدان.
وهي غابات كان اصطناعية تم زراعتها من قبل ولا طبيعية كانت أصلا؟
غابات طبيعية.
وهل في استجابة من السلطات بخصوص المبادرة بتاعتكم دي؟
والله الاستجابة الآن لحد الآن مبارح لما جاء المدير التنفيذي بتاع محلية وسط وجاء مدير الأمن والمخابرات وجاء مدير البوليس بتاع وسط ومفتش الغابات لما انجو ومدير الأمن والمخابرات يعني مشكور، فقال أخوانا أنا دار أعرف العقودات دي طلعت كيف، طلعت التوجيه طلع يوم آخر يوم في آخر يوم للدوام بكرة طوالي يوم السبت طلعت العقودات الأولي طلعت العقودات كيف المكاتب قافلة، قام المفتش قال ليه العقودات دي طلعتها مدير عام وزارة الزراعة اللي يعني في سنوح، وانه في سنوح دي اشتغلت كان في العهد السابق وهي نفس الغابة، نحن نتهم اتهام واضح وصريح قبل خلي تكلمنا معه وقلنا لا يمكن من جماعة الأخوان المسلمين تكون عديد الواضح فيها اللي أفسدت الغابة دي يمكن، وأنا يعني أتساءل مرأة زي دي المفروض الوالي هي المنصبة الضغار الأصلح مدير الأمن والمخابرات وعدنا وعد جازم، لأنه شباب الغور الأربعة دخلوا الغابة وقطروا الغابة بعد ما هم طلعوا العقودات تودوا المستثمرين، قال لنا نحن أولى بغابة أولى بها نحن غور المحافظية نحن برضو نزرع سوية كده نزرع كلنا، فقطروا أراضي المستثمرين أخذوا منا فلما الحكومة شعرت هذا وجاء المدير الأمن المخابرات وجاء مدير المدير التنفيذي المحلية ومدير البوليس وكل أمور الشوابات فجوا الأخوان المسألة دي إن شاء الله أنا خيار 48 نرفع تقرير إلى الوالي ونرفع تقرير إلى الأمن في الخرطوم فدي فعلا مهدد أمني خطير جدا تدي لمشاكل كثير فنحن إن شاء الله بدورنا يا الوالي طلع قرار إصدر قرار بتقواب نهائيا وإن أراضيكم القمتل هذا بزعوا فيها
تأثير الغابات دي إذا أزيلت التأثير البيئي بالنسبة للمنطقة شنو؟
التأثير البيئي أول إذا سلطاء النباتي والجفاف والتصحر وقيام إنه التصحر وصل المنطقة المقطعة تبعد من الغابة 25 كيلو
والغابات دي بتمثل حاجز للتمدد الصحراوي ممكن
حيصطب
طيب في رأيكم أنتوا يعني في المبادرة أنتوا عايزين إنه الغابات دي ترجعوها تزرع من جديد ولا تتحول لمناطق زراعية؟
لا رأينا نقفل الغابة نهائيا ممنوع زراعة الغابات على الإطلاق وحتى مدير مكتب الوالي اتصل على واحد صاحبي واتكلم معك أحمد إبراهيم جادين هو رجوني نهار علينا مشكلة ومو حامد إذن مدير مكتب الوالي بس حنخش على الوالي ذات ونقفل الكلام حنقوله له هنا إن شاء الله.
والقرى الأربعة المحايطين أو المجاورين للغابات دي هي دياتو قرى أسميها شنو؟
أول هي مستثمر جاي من ولاية نهر النيل وفي مستثمر جاي من الغبارف مستثمر جاي على ما يدري من الجزيرة أضف لأنه بدالة الغابات جابت ناس من القرى ذاتها بتاخد منهم عقودات وبتدفعوا ليها مبالغ على انه تسمح لهم بدخول الغابه للزراعه.
يعني بيدفعوا قروش للناس دي عشان ما يعارضوا الفكره.
طيب ما يعارضوا الفكره بالضبط.
لكن طيب الحكومه ليه بتفكر يعني تفكير زي دي يعني القضارف منطقه زراعيه ومنطقه خصبه معروفه والحته دي اذا في تمدد بتاع تصحر اكيد بيشكل تهديد للزراعه بالنسبه للمنطقه. فاذا انت بتزيل الغابات ده مؤكد انه ده هيأثر طبعا في الموارد هيأثر في الزراعة وده مستقبل الأجيال الجاية. يعني في رأيكم الحكومة بتفكر كده ليه؟
الحكومة بتفكر لأنه الحكومة لحد الآن ما تخلصت من الفاسدين لحد الآن بقايا النظام السابق موجودين بقايا النظام السابق حتى الآن 20% الدولة موجودين وأخذوا على الفساد ده من النظام السابق واستمروا عليه من شاب على شيء شاب عليه.
طيب انتوا طالما انتوا كان من 2012 عندكم وجود وعارفين التفاصيل بتاعت الحاجات اقعدوا ليتوا كناس بتمثلوا قوى المقاومه للثوره اقعدوا مع الوالي ولجنه ازاله التمكين وحلوا المشكله دي. يعني الناس اللي بتشوفوهم الناس الفاسدين ديل يتم ازالتهم
هو مفهوم يكون كده لكن انا ما اعرف طب وتلفوا في شيء يعني المفروض حتى زي ما قلت انك تنور مدير عام وزاره الزراعه يعني شعب الولايه كله عارف انها فاسده وحتى اداره التمكين اللي كونوه في الضبارف يعني يمكن قدم لهم من شهر ثلاثه ولا شهرين الفات يعني الوقت ده تقريبا لسه له اربع خمس شهور وضحنا لهم المخاطب طلابة وضحنا لهم وكلمنا لهم بعد ما قبل الوالي ما يصدر توجيهه للزراعه انه اتكلمنا وقالوا خلنا القضيه دي ان شاء الله بتكون بالزراعه معك الكلام كله خطط على الوالي وين؟ اللجنه اللي كونها الوالي عندها مصلحه الغابه لانه عنده بيزرع الغابه برضه لجنه نصب ضباط البوليس ضباط الجيش بعض من ناس الامن كلهم لهم مصالح لهم مصالح الغابه حتى ناس الزراعه دي لهم مصالح الغابه بيزرعوا فيها فما ممكن انت تقول لك لجنه فنيه تنميه او توميه امنيه وليها مصالح الغابه وتطلع لك تمرير لصالح دخل الغابه.
طيب انتوا هل حاولتوا انه تصايدوا المساله دي على المستوى بتاعت المركز تقابلوا رئيس الوزراء؟
المساله دي نحن اتحركنا مني ومشينا هناك والاستاذ جعفر ومعنا رفيقنا الاستاذ محمد عبد الله وقمنا ندعو حركه بلدنا. انا شخصيا اتكلمت عن الغابات واتكلمت عن تهديد الريف ووضعت مخاطر ازاله الغابات. السنه فاتت مشوا اولادنا زي الشباب فاتوا هناك وقابلوا إدارة الزراعة وقابلوا إدارة الغابات وخرطوم وعادهم إلا أنه كان الوالي كان عسكري مصابين عبد الله يوم فتعوا قالوا برضو السنة فاتت زرعوا السنة اللي عزلنا على إنها ما تزرع برضو حتى الربكة لكن إن شاء الله في ظني إن شاء الله السنة الوالي كده
شكرا لك السيد إبراهيم جادين. ومنها ننتقل إلى الأستاذة رهاب. أستاذ رهاب، بتنتظم مدينة الأبيض خلال هذه الأيام مبادرات شبابية لتشجير المدينة، كلمينا عن هذه المبادرات ودوركم كسلطات رسمية تجاه هذا العمل.
بحييكم إلى راديو بنجا وأشكركم على الفرصة دي والاستضافة الكريمة دي، وأهنيكم بعيد الأضحى المبارك، عاد الله علينا وعليكم الخير واليوم والبركات. هنا إدارة المدينة هي إدارة متخصصة بتتبع لمحل الشيكان. الإدارة دي الهدف من إنشاء إنها بتعمل على إزالة التشوهات وتعكس الوجه الحضاري والمشرق لمدينة الأبيض. الإدارة دي بتتكون من قسمين، فيها قسم باسم الكهرباء وقسم الزراعي. القسم الزراعي ده هو البلينة في الحالة دي. قسم يتكون بعمل تجميل للمدينة من خلال تشجير الشوارع، من خلال إنشاء المنتزهات ورعايته وكده. دي هي بتعكس الوجه المشرق، وجه جمال للمدينة. الإدارة دي يعني بتعمل مع مبادرات من لجان الأحياء ومن الشباب ومن الناس المهتمين في المجال ده والمتخصصين في مجال الزراعة والتشجير والتجميل وكده. تتبنى المبادرات دي وإحنا من جانبنا بنوفر الأقفاص والرعاية للأشجار والري وكده، يعني كلها بتكون على إدارة تجميل المدينة من خلال القسم الزراعي. عندنا مهندس زراعي متخصص في المجال ده، وعندنا فنيين زراعيين وعمال نظافة بيعملوا على مدار اليوم في الحدائق وبرعوا الأشجار بتحت الشوارع، بيقصوها بيعملوا لها أشكال جمالية كده اللي هي بتدينا صورة مريحة ومشاهدة لكل البيج عابر ومدينة الأبيض وللمواطن.
نعم، يعني كده كلمنا من أجمل الشوارع الآن أو من أهم المشاريع اللي تنفذت في الحتة دي في الأبيض.
الآن من أجمل الشوارع تنفذ كان تشجير للشارع القيادة أو بيسموه شارع الجيش، مزروع فيه كمية من أشجار الأشجار المثيرة اللي هي الياسمين، وفيه أشجار اللبخ السعودي وأشجار التبلدي اللي هي رمز للولاية دي ولكردستان عموما. شجرة التبلدي من أجمل الشوارع يعني حاليا مزروعة. عندنا خطة سنوية، يعني كل سنة بنضع خطة لتشجير الشوارع العامة. فكانت خطتنا السنة دي لثلاث شوارع اللي هي شارع البترول وشارع حي الناظر وشارع المطار. كانت ضربة البداية قبل العيد في شارع البترول بالتنسيق مع أصحاب مبادرة تشجير مدينة الأبيض وشباب حي البترول وأصحاب المبادرة، وفروا لنا أشجار مثمرة. دي كانت تجربة جديدة بالزرع أشجار مثمرة في الشوارع العامة. كانت ضربة البداية بتسع شجرة، خمسة منهم مثمرة وأربعة أشجار ظل، ومتواصل العمل إن شاء الله بعد بالخطوات الجاية. الأيام الجاية إن شاء الله بنواصل في شارع البترول بواقع 30 شجرة للشارع. بعد ذاك الخطوة الجاية شارع المطار والبعدي وشارع حي الناظر إن شاء الله.
نعم، في كل سنة مثلا أو في كل خطة بتحددوا كمية الأشجار الممكن بتزرع ولا بتضمنوا؟
نعم بنحدد كمية الأشجار للشارع المعين بالمقاسات اللي هي بيضع المهندس الزراعي بالتنسيق مع ناس غابات شيكان، إدارة العامة لغابة شيكان، هم بيكونوا معانا في البرنامج ده سنويا. نحييهم عبركم، نوصل لهم تحية
إن شاء الله. تحياتي بتصلهم. طيب دارين نتكلم عن الجانب البيئي للمواطنين، المبادرات أول العمل ده بيجي قبول من مجتمع مدينة الأبيض في تقبل وسط الناس؟
بالتأكيد، يعني كان شغلنا الفات ده قبل العيد ده في شارع البترول، يعني كانت لفتة بارعة، وكانوا المواطنين يعني جو في بعض المواطنين جو شاركوا في عملية الغرس، يعني كان حاجة بالنسبة لهم يعني جميلة وشاركوا فيه مواطنين مدينة البيض، يعني ناس واعيين ما شاء الله، والتحية لهم عبركم إن غشيدهم من هنا إنهم يجون بالمبادرات ويشاركوا معانا ويحافظوا على البيئة دي من خلال التشجير.
نعم، لما نجي نتكلم عن التشجير، أهمية الشجر بالنسبة للناس وللبيئة المحيطة أكيد يعني بتتضمن حاجات كثيرة جدا. ففي الوقت اللي انتوا الآن بتزرعوا في الشجر، بتشجروا الشوارع وبتعملوا حديقة، يعني بتحولوا الأماكن إلى أماكن مخضرة زي ما ذكرتي، يعني الحاجة دي عندها تأثير النفسي الإيجابي بالنسبة للناس. في المقابل في ناس بيقطعوا في الشجر، يعني بتلقى عادي بيقطعوا شجر على المستوى بتاع المواطن العادي، أو كان في شجر حتى قامت من تلقى نفسها ما بيهتموا بيها، أو ما الواحد بيجي بيعمل بيت ما بيهتم إنه يزرع عليه الشجرة. بنلقى برضو القوات النظامية بيقطعوا الغابات، بيزيلوا الأشجار بغرض التجارة. دي كلها يعني لما نجي نقارنها بنجي نلقاه يعني وجهين مضادين أو عمليتين متعاكسين. فكيف إنه نحن نقدر يعني نأثر في الجانب الثاني إنه الأشجار يعني ما يقطعوا الغابات، ما يقطعوا الشجر، الناس تحاول أي مواطن يلقى مساحة يهتم بشجرة يزرع وكده.
نعم، دي حاجة مهمة، كون إنه الناس ده يعني البرامج دي تجي من خلال البرامج التوعوية عبر الإذاعات كده، عبر الإعلام، الناس تتكلم في الجوانب دي، تتكلم في جوانب أهمية الأشجار بالنسبة للإنسان، إنها بتعمل توازن بيئي وتحمي البيئة من التصحر، من التعرية، ومن عوامل كثيرة مضرة يعني من خلال قطع الأشجار دي. نحن من هنا بنوجه رسل رسالة للمواطنين إنه لأهمية الأشجار دي، يعني يحافظوا على الأشجار وما يقطعوها بطريقة جائرة، ويعوضوا يعني حتى الشجرة اللي بتتعرض لحادث غير مقصود بتعوض مكانها شجرة. بنناشد المواطنين أي مواطن يزرع إن شاء الله شجرتين قدام بيت، شجرة شجرتين تعمل غابة.
نعم، وبخصوص الحتة دي بالذات يعني الشجر ممكن تزرع قدام البيت، في ناس بتخوفوا برضو إنه الشجر ممكن يأثر على البناء بتاعت البيت وكده، فكيف هم يقدروا يختاروا يعني الأشجار المناسبة الممكن ما عندها تأثير على البنية بتاعت البيت، أو المسافة يعني المسافات قدر شنو هم ممكن يعني يزرعوا الشجر دي؟
الناس تستعين بالجهات المختصة، يعني يستشيروا ناس مختصين في المجال، المهندسين زراعيين، ينسقوا مع ناس الغابات، غابات محل الشيطان، يخططوا لهم موقع المناسب الشجر المناسب ذاتهم عشان ما يأثر أو يضر البيت. أو في أشجار طبعا بتكون عندها جذور طويلة بتدخل على البيوت، على الدرام تحت البيوت، على عبار بتاعت الحمامات وكده، يعني عشان كده من الناحية دي يعني يشيروا ناس مختصين عشان يزرعوا بصورة سليمة ما تضرر البيئة، ما تضرر البيت وما يعني.
نعم، ولو جينا تكلمنا برضو عن الأشجار المثمرة، الأشجار المفيدة يعني المباشرة، يعني غير مثلا إنه بتدينا ظل بتدينا ثمار، زي ما ذكرت في المبادرة بتاعتكم كان في يعني أشجار مثمرة، وفي الأشجار الثانية يعني الغابية عندنا زي العرديب، عندنا زي القنقليس، يعني دي كلها أشجار يعني نحن بنفتكرها يعني لقدام ممكن تساهم في الاقتصاد، زي عندنا الصمغ العربي، شجر الهشاب وكده. فكيف الناس يقدروا يهتموا برضو يزرعوا الشجر بتاع التبلي ده كتير، والأشجار المثمرة ده كتير، لأنه عندها فائدة كبيرة جدا يعني في الأسواق العالمية. يعني لو مشيت أي محل بتلقى في السوبر ماركت في عرديب، بتلقى فيه جنجليس، الصمغ العربي طبعا معروف بغنى عن أهميته وكده. فكيف الناس يقدروا يزيدوا من هذه الأشجار، ما ينظروا بس إنه يا أخي الشجرة دي بتاخد زمن طويل على ما بال تدي، لكن بالتأكيد إذا زرعتها الأجيال الجاية اللي بتجي بتستفيد منها.
صح فعلا، بالنسبة للأشجار يعني داخل المدن، يعني الناس تزرع أشجار المثمرة، ممكن أشجار المانجا دي أشجار مناسبة، بتدي ثمر وبتدي ظل وبتدي منظر جميل. أما بالنسبة لأشجار التبلي والهشاب وكده، دي بتزرع برا المدن، يعني هي تجي الصمغ العربي يعني كردفان معروفة بإنتاج الصمغ العربي، أكبر دول العالم إنتاج، يعني أكبر مدينة في السودان هي بتنتج وتصدر الصمغ العربي في العردين التبلي، أو تزرع في الشوارع خارج المدينة.
نعم،
طبعا إحنا الجانب البعيد جوا المدن.
نعم
المدينة.
نعم، بنتمنى إنه وزارة الزراعة وناس الغابات يلتفتوا للحاجات دي، ويهتم به ويكون في توعية ذاته في المدارس للأطفال باهتمام الشجر. يعني لو نحن قدرنا درسنا فيهم الحاجات دي من هم صغار أكيد لقدام ما حيطلعوا ناس بيكونوا مفيدين وبيقدروا
بالتأكيد
يساهموا في الحتة دي بشكل أكبر
عبر البرامج التعليمية وتوعية المدارس. تقدر تنتج جيل يكون منتج يكون واعي, يعني واعي بأهمية الأشجار دي. وفي أشجار طبعا بتدخل بتزيد الاقتصاد, بتدخل على مستوى الفرد وعلى مستوى الدخل العام, بتدعم من الأسرة. يعني لو الناس اهتمت ونمت روح الزراعة في الأبناء من صغار عبر البرامج دي هتستفيد عبر إن شاء الله بالبلد عبر الزراعة إن شاء الله. من هنا بنناشد وزارة الزراعة وإدارة الغابات إنه يساهموا مع بالتنسيق مع إدارة التعليم إنه يكون في برامج زي دي, وإنه يكون في يعني في المناهج يدرسوا الحاجات دي لأطفال السودان إن شاء الله. أنا كمان بشكركم الاستضافة الكريمة, إن شاء الله تتوالى البرامج عشان نقدر نفيد ولو بالقليل الناس إن شاء الله.
شكرا للضيفين شاركونا خلال حلقة اليوم من برنامج قضايا الشباب, كل من السيد أحمد إبراهيم علي جادين من مبادرة الخلاص بالقضارف, والأستاذ رحاب عبد الغني محمد أحمد من إدارة تجميل المدينة بمحلية شيكان بولاية شمال كردفان, حول مخاطر إزالة الغابات للبيئة المحيطة وأهمية استزراع الأشجار وتشجير شوارع المدن. وأيضا الشكر للسادة المستمعين على حسن المتابعة, وإلى اللقاء.
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية, إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى, العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور, ونستمع له. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
نحن عارفين أن الأمراض المعدية هي الأمراض اللي بتنتقل من زور لزور. الليلة هنتكلم واحدة من الطرق اللي هي التطعيم, لأن التطعيم واحدة من الطرق بتاعة الوقاية من الأمراض المعدية. التطعيم يعني أننا نحفز الجهاز المناعي بتاع الزور لأنه يكون جاهز لمقاومة أي مرض اللي أديناه ضده التطعيم. ببساطة جدا يعني نخلي الجهاز المناعي بتاع الجسم حقنا قوي عشان نقدر يحارب لنا الأمراض. طيب الأمراض اللي نحن بنطعم الناس ضدها كلها أمراض خطيرة وأمراض قاتلة. الأمراض دي كان زمانك بيقول لك 6 أمراض, بعد ذلك بيقول 7, بعد ذلك بيقول الليلة بيقول 10 أمراض, اللي هما المرض بتاع السل اللي هو التيبي, والمرض بتاع الشلل في الأطفال, والمرض بتاع التهاب الكبد الفيروسي, والمرض بتاع الإسهالات والالتهابات الرئوية, ومرض التيتانوس والدكتيريا والحصبة. دي الأمراض العشرة اللي احنا بنطعم ضدها وكلها أمراض خطيرة وأمراض قاتلة. من الضروري جدا أي أم إنها تعرف لأن تودي الجنة أو أول ما تلدي الجنة بالضرورة جدا إن توديه للتطعيم, لأن التطعيم بيقوي الجهاز المناعي بتاعته ضد الـ10 أمراض اللي احنا ذكرناها. طيب دارين نذكر إنه التطعيم يعني بيدوه كيف وكيف. من هنا أنا داير أقول للأمهات إنه أول ما تلدي الجنة طوالي ودي المركز الصحي اللي فيه التطعيم. أول ما ودوه هيدوه جرعة بتاع السل اللي هو بتاع التيبي, ويدوه الجرعة الصفرية للشلل. بعد ذلك الأم تنتظر 6 أسابيع بعد كده تمشي عشان تاخد الجرعات الأولى من الشلل, والجرعة اسمها الخماسي, وجرعة بتاع المكورات الرئوية, والجرعة بتاع الروتا. بعد ذلك بعد شهر من الجرعة الأولى تمشي تاخد الجرعة الثانية من الشلل, والجرعة الثانية من الخماسي, والجرعة الثانية برضو من المكورات الرئوية, والجرعة الثانية من الروتا. بعد ذلك بعد شهر برضو الأم هتمشي وتاخد برضو الجرعة الثالثة من الشلل, وتاخد كمان الجرعة الثالثة من الخماسي, وتاخد الجرعة الثالثة من المكورات الرئوية. هنا في الجرعة الثالثة ما عندنا روتا ولا عندنا السل, بس عندنا الشلل والخماسي والمكورات الرئوية. بعد ذلك عندنا في 14 أسبوع. بعد كده الأم هتنتظر لغاية 9 شهور تمشي الأم عشان تودي الجنة عشان يدوه الجرعة بتاعة الحصبة الجرعة الأولى بتاعت الحزب يدوه في 9 شهور، بعد ذاك الأم تقعد لحد ما تطفي الأم يبقى 18 شهر حتمشي تاخد الجرعة أو تمشي تدي الطفل ده الجرعة الثانية من الحزب. إذن الطفل من الولادة لغاية عمره يبقى 18 شهر حتى بعد ذلك هيكمل الجرعات الثالثة طيب دي. الجرعات تكون تصنع للطفل مناعة مدى الحياة ضد الأمراض العشرة قبل الشيء قلناه. إذن دي واحدة من الطرق بتاعة الوقاية من الأمراض المعدية. يعني يا أهلنا في ناس كتار جدا خاصة الأمهات تفكروا انه التطعيم ده بيسوي للعيال هم والاطفال بيبكوا ليهم وكده، لكن لما تشوف الخطوره بتاعه المرض الحمى بتاعه اليوم الواحد ما مشكله، الحمى دي حاجه طبيعيه لانه اصلا التطعيم ده عباره عن الجرثومه ذاتها لكن ضعيفه بيقوموا بالدوه للطفل عشان يحفز الجهاز المناعي بتاعه، بالتالي الحمى بتتعمل حمى طبيعيه بتحصل نتيجه بتاعت العمل بتاعة الجهاز المناعي بتاع الطفل، بالتالي حاجة خفيفة جدا. يعني طوالي الأم إذا جاءت مشت وودت الطفل وطعموه والطفل جاء الحمى بس تعمل مكمدات عادية بموية باردة في الحتة اللي بتحش بيها سخنة أو إذا كان الجسم فيه حمى، أما إذا كانت الحمى شديدة تشيل الطفل تودي للدكتور ما فيها مشكلة. الأمهات ما تخافوا من الحمى بتاع التطعيم. إذا كنا عملنا مقارنة بين انه اجينا ما يطعم ويجيب تي بي مثلا، يعني اغلب الناس بيكونوا عارفين التي بي القحة الشينة يقولوها، الافضل القحة الشينة ولا افضل انك تودي الجنة يدوه تطعيم ضد القحة الشينة ويقعد مثلا يجيهم يوم واحد ويروح؟ الافضل شنو؟ الافضل اكيد انك تودي الجنة يقوم يدوه التطعيم وبنفس الطريقة الحبوبة والشلل وغيره وغيره. اذا ضروري جدا الامهات انه يحافظوا او يواظبوا على التطعيم الروتيني. التطعيم طبعا نوعين، في تطعيم روتيني الذي ذكرناه وفي التطعيم بتاعت الحملات. الحملات الناس او ناس الوزاره وزاره الصحه بيقوموا بحملات اذا مثلا اشتبهوا في اي حاله موجوده مثلا قريبه للبلد او كده بيقوموا بعمل حملات. برضه بالضروره جدا الام اثناء الحملات تكون جاهزه ومتأكد انه طفلها قاعد في البيت عشان ناس التطعيم يجوا عشان يقوموا يدوه التطعيم. ده برضو ضروري جدا لانه احيانا كمان بيشمل معه فيتامين الف وكمان بيشمل معه ادويه مضاده او طارده للديدان، معه مثلا تطعيم ضد الشلل او تطعيم ضد الحصبه مثلا. فدي حاجات ضروريه جدا بتصنع لنا مناعه او بتقوي المناعه بتاعه الطفل عشان بعد ذلك لما يكبر بيكون طفل خالي من الامراض الخطيره دي اللي ذكرناها قبل شويه. فنتمنى امهاتي انكم تحرصوا على تطعيم اطفالكم عشان بعد ما يكبروا يكونوا نصح وما تجيهم الامراض الخطيره دي.
شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى العامل في مجال تقديم الرعايه الصحيه الاوليه في معسكرات اللاجئين بدارفور على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية، وكذلك الشكر للسادة المستمعين وإلى اللقاء.
هنا راديو دبنجا.
أخي المواطن، أختي المواطنة، تعالوا نتحد نحارب فيروس كورونا، نقعد في البيوت ونلتزم بالتعليمات والإرشادات.
يا وطني العزيز يا أول وآخر أحتي
بحب أبعد في البيت أبعد في البيت عشان ما تجينا كورونا عشان ما تجينا كورونا أبعد في البيت أبعد في البيت عشان ما
عشان ما تجينا كورونا
عشان ما تجينا كورونا.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
أحييكم أعزائي المستمعين وأقدم لكم فيما يلي موجز بأهم عناوين الأخبار في راديو دبنجا ليوم الثلاثاء الموافق 2 نوفمبر من العام 2021. استمرار العصيان المدني وإقلاق الطرق والمؤسسات الحكومية. وليان المقاومة في الخرطوم تعلن جدولا تصعيديا. مقتل 6 أشخاص في تزايد أعمال العنف بمحليتي طويلة ودار السلام بشمال دارفور. واحتقالات واسعة في الخرطوم والجنينة وكنانة. مجلس البيجا يعلن فتح المواني والطريق القومي لمدة شهر. وقوى سياسية ومدنية بشرق السودان تعلن رفضها القاطع للانقلاب. مبادرات تدعو إلى حكومة تكنوقراط بصلاحيات تنفيذية برئاسة حمدوك. ورفض واسع للحوار والتفاوض وسط لجان المقاومة. لجنة تسيير نقابة المحامين تعلن العصيان المدني الكامل والبقاء في الشوارع حتى استكمال عودة كافة مؤسسات الفترة الانتقالية. السلطات تعيد القبض على 7 من قيادات النظام البائد بعد ساعات من الإفراج عنهم بينهم بروفيسور غندور وزير الخارجية السابق. خليكم في البيت واتبعوا إرشادات وتوجيهات وزارة الصحة. إلى اللقاء.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.